بسيط نجيب عليه قبل ما نبدأ في موضوعنا. بيسأل كاتب السؤال ومقدمه: أرجو تفسير كلمة نطانيا وكيفية عملها، وما عدد المرات في اليوم، وهل تكون في الصباح أم في صلاة النوم بالمنزل أو في أي وقت آخر، وما معناه؟ كلمة نطانيا كلمة يونانية استخدمت في اللغة القبطية، هي المعنى الأصلي بتاعها توبة. توبة نطانيا يعني توبة، واستخدمت في الكنيسة عندنا بمعنى السجود، خصوصا السجود المصحوب بالتوبة والانسحاب. مفروض ان هذه المطانيات يعني لما اجي اسجد قدام الهيكل بقول انا بسجد، ما بقولش بضرب مطانية، لان المطانيات تدريب يعني لوحده، زي الصلاة والصوم حاجة عمل روحي خاص. والناس المتخصصين في هذه المطانيات هم الآباء الرهبان. طبعا الآباء الرهبان بيعملوا المطانيات بتاعتهم أثناء الليل، إنما بالنسبة لهنا الأوضاع هنا ما يجبش إن الإنسان يعمل مطانيات وهو واكل، على الأقل يكون في ساعتين بين الأكل وبين هذه المطانيات من ناحية الصحية. أما عن عدد المرات فهذا أمر مفروض الإنسان ما بيمشيش لوحده روحيا، إنه مفروض أنه بياخد إرشاد روحي. فأنا لا أستطيع أن أجيب إجابة يعني عامة، ربما يفهم الكلام بتاعها خطأ. في بعض الناس بعد كل مزمور بيسجدوا أو بيقدموا مطانية، وهذا تقليد قديم كتب عنه يوحنا كاسيان الذي زار بلادنا قعد فيها عشر، هو راجل مش مصري مش قبطي، قعد حوالي 10 سنين يتتلمذ على أيدي الآباء النساك المصريين، وكتب كتبا قيمة وصف حياة النساك المصريين، ومن ضمنها كيف كانوا يؤدون العبادة في الكنيسة، وأنهم بعد كل مزمور كانوا يسجدون سجودا طويلا، يعني سجود عبادة مش حركة جسدية. أعتقد الإجابة دي كفاية. نقول مديحة الصوم.
أبانا الذي في السماوات تمجدك كل الطغمات، نصرخ إليك في الضيقات يا أبا. ليتقدس اسمك يا معين، وليتبارك في كل حين. ارحم عبيدك الخاطئين يا أبا. ليأتي ملكوتك يا ربي وروحك القدوس يملك قلبي، هذا رجائي وطلبي يا أبا. لتكون مشيئتك في كل حين نافذة ونحن لها خاضعين. اجعلنا لأوامرك طائعين يا أبا. كما في السماء كذلك على الأرض أنت السيد المالك. نجي عبيدك من المهالك يا أبا. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم يا ذا الملك. مراحمك كثيرة ولا تعد يا واغفر لنا ذنوبنا يا مولانا يا رب بمراحمك لا تنسانا. كرحمتك وليس كخطايانا يا أبا. كما نغفر نحن للمذنبين إلينا والأعداء المسيئين. علمنا أن نكون متسامحين يا أبا. ولا تدخلنا في تجربة يا إلهنا، وإن سمحت فلا تتخلى عنا. على احتمال التجارب أعنا يا أبا. لكن نجينا من الشرير يا صاحب الأمر والتدبير. أنت يا إلهي على الكل بصير يا أبا. بالمسيح يسوع ربنا قبلنا يا رب بمعونتك اشملنا وبصوتك المفرح اسمعنا يا أبا. لأن لك الملك والقوة والمجد والعظمة والقدرة. بك نسير من قوة إلى قوة يا أبا. إلى أبد الأبدين آمين. اجعلنا في إيمانك ثابتين واسمعنا عند مناصر قائلين يا أبا
وصل مبلغ 4 جنيهات قيمة اللحمة لإخوة المسيح بالكفور الإبلية. نشكر إلهنا المبارك أيها الإخوة، هذا هو الموضوع 5 من سلسلة عظات هذا الصوم المقدس لهذا العام. موضوعنا في هذا المساء عن الحياة الأسرية السليمة. الحياة الأسرية السليمة، وهذا الموضوع يا أحبائي بالغ الأهمية، وأنا أحس أنه هو التطبيق العملي لكل المبادئ الروحية والفضائل التي نستمع إلى عظات عنها أو نقرأ كتبا فيها. هذا هو التطبيق العملي. وما أكثر المشاكل التي بلا شك تعرفونها جميعا، وسر قوة المسيحية في بلادنا فيما مضى كان هو تماسك الأسرة القبطية، تماسك الأسرة القبطية بفعل الفضيلة وليس بفعل آخر كما سوف نرى. ولكن ماذا أقول الآن؟ إن الحسرة تملأ نفسي، فليس غريبا أن تعرفوا أني من وقت أن رسمت أسقفا أسند إلي قداسة البابا الأنبا شنودة عفاها الله وفك ضيقته، أسند إلي نيابة عنه رئاسة المجلس الإكليريكي الذي ينظر في مواضيع الأحوال الشخصية، يعني أحوال مشاكل الأسرة والطلاق والحاجات اللي زي دي. ليس في القطر المصري وحده، ولكن لجميع الأشخاص الذين يتبعون الكنيسة القبطية سواء في الداخل أم في بلاد المهجر في الخارج. وما أكثر المشاكل التي مرت علي في مدة 11 سنة اللي فاتوا ونص. ولذا أن نلقي مزيدا، أرجو أن نلقي مزيدا من الانتباه إلى هذا الموضوع، عسى الله أن يستخدم هذه الكلمات لكي نعود ثانية عسى أن تعود أسراتنا متماسكة قوية. يتفق الجميع يا أحبائي على أن الأسرة هي نواة المجتمع، النواة الصغيرة، فإذا صلحت حال الأسرة والأسرات جميعا أصبحنا أمام مجتمع صالح، تحكمه الفضيلة للقوانين الوضعية، فخير من القوانين الوضعية قوانين الضمير أو القوانين الإلهية. ومهما وضعت من قوانين وضعية للحد من الفساد بكل أنواعه وأشكاله وصوره، لا يمكن لهذه القوانين أن تقوم مقام الضمير الإنساني. فحينما نتكلم عن الأسرة نتكلم عن نواة المجتمع، ولا شك أن حديثنا عن الأسرة وصلاحها إنما هو حديث عن مجتمعنا الذي نرجو له الرفعة والصلاح والرقي والتقدم في كل شيء. العلاقات الأسرية، العلاقات العائلية في مفهومها الإيجابي، تعني مظاهر الترابط بين أعضاء الأسرة الواحدة، وهي تشكل في مجموعها البيئة التي تنمو فيها إنسانية الفرد وتتحقق أسمى القوى والميول التي وضعها الله في الإنسان من أبوة وأمومة وبنوة وأخوة، مما يعتبر صورة للأسرة البشرية ككل في علاقتها بعضها بالبعض الآخر من ناحية، وعلاقتها بالله من ناحية أخرى. الأسرة المسيحية مش مجرد زوجين وأولاد، الأسرة المسيحية ليست مجرد زوجين وأولاد، لكنها نموذج مصغر للفردوس. وده اللي بيقوله المرتل في المزمور: طوبى لجميع الذين يتقون الرب، السالكون في طرقه، تأكل من ثمرة أتعابك وتصير مغبوطا، امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، وبنوك كغروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، فردوس، فردوس أرضي. الأسرة المسيحية هي فردوس أرضي وصورة مصغرة للفردوس الأول، وصورة حية نابضة بالحب الحقيقي الذي ملك بها الله وما زال يملك على الكون كله. وإذا كنت أنا بقول أن الأسرة المسيحية مش مجرد زوجين، الحقيقة الكلمة باللغة العربية لا تؤدي المعنى المسيحي الحقيقي. زوج، زواج يعني واحد جنب واحد، اثنين. إنما في اللغات الأجنبية، يعني إحنا عندنا مارج بالإنجليزي، مارياج بالفرنساوي، مكونة من مقطعين مار وياج. ياج يعني رباط، ومار يعني مقدس، ماري جرجس وماري مرقس وماري بولس. فمعنى الزواج، المعنى الحرفي للزواج، الرباط المقدس، مش واحد جنب واحدة، زوج. نبدأ حديثنا إذا أردنا أن نتمشى في هذا الموضوع تدريجيا، نتكلم أولا عن الأسرة في فكر الله. الله لما خلق العالم وكون أول أسرة إيه فكرته كانت؟ عاوز إيه؟ وما هي صورة الأسرة التي أرادها الله؟ منذ بدء الخليقة كانت الأسرة أو العائلة هي النموذج في قصد الله، لأن عملية التناسل أو معرفة آدم لحواء، معرفة الزواج، هذه وإن كانت قد تمت بعض المعصية وبعض السقوط، لكن نفس الكلمة قيلت لهما قبل السقوط: اكثروا واثمروا واملأوا الأرض. وسنتكلم عن المتغيرات الذي أحدثتها هذه المعصية في الأسرة التي كونها الله. بعد أن خلق آدم الإنسان الأول، خلق الله حواء لتكون شريكة له، ثم أمرهما أن يكثر ويثمر ويملأ الأرض من نسلهما. وكان القصد من العائلة هو تكوين وحدة روحية وشركة محبة وألفة وبذل بين جميع الأعضاء. لقد ألهم الله آدم، الإنسان الأول حينما رأى حواء إلى جانبه أن يقول: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. الكلام ده في تكوين إصحاح 2 عدد 23 و24، نفس الكلام هنرجع له تاني في نقطة أخرى في هذا الموضوع. الكلام نفس الكلام بالحرف قاله السيد المسيح، ونفس الكلام بالحرف كرره القديس بولس الرسول. ومعنى هذا أن هذا الكلام الذي قاله آدم لم يكن من بنات أفكاره، ولكنه كان نوعا من الوحي أو الإلهام الإلهي أن يتكلم بهذه المعاني. كل هذا يدل على أن صورة الأسرة في فكر الله منذ بدء الخليقة كانت هي الزوجة الواحدة بقصد المحبة والألفة بالدرجة الأولى، لا بقصد الإكثار من الناس. ودي نقطة برضو هنرجع لها في نهاية موضوعنا. ويعني هذا الأمر الإلهي أن يتفرغ الزوجان كل منهما لإسعاد الآخر وخدمته ومعاونته في بناء البيت الجديد. وإذا كان ينص يترك الرجل أباه وأمه، ده مش معنى كده أنه تقليل من محبة الرجل لأبيه وأمه أو عدم الوفاء، لكن هذا الكلام يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا، هذا يعني أن ثمة التزام جديد هو التزامه بزوجته ومسؤوليته عنها أمام الله وأمام المجتمع. هو يتحد بها ويصير معها جسدا واحدا، يحنو عليها ويرعاها وهي بدورها تطيعه. لكن الأمور ما مشيتش بالطريقة اللي ربنا عاوزها. يمكن الكلمة دي صعبة، ان الامور ما مشيتش بالطريقه اللي ربنا عاوزها، لان لغايه دلوقتي الامور مش بتمشي بالطريقه اللي ربنا عاوزها. والسبب في كل ده حاجه واحده، ان الله خلق الانسان بحريه اراده، يعمل او ما يعملش، يطيع او ما يطيعش، وبعدين الحساب يوم الحساب. فالأمور لم تسر حسب القصد الإلهي بسبب الخطية التي دخلت إلى العالم فمزقت الوحدة التي كانت بين آدم وحواء. وحدة دي ضلع من أضلاعه، وأتت هذه الخطية بأمور غريبة كنتائج وثمار للعصيان والسقوط. قبل السقوط كان الله يكلم آدم وحواء على أنهما شخص واحد، إنما بعد السقوط بعد الخطية بقى بيكلم كل واحد لوحده، يقول له آدم أين أنت؟ وكانت العلاقة المرجوة بين آدم وحواء قبل السقوط هي علاقة الحب والألفة، وده شيء مش غريب لأن الله محبة. لكن اللعنة التي حلت بآدم وحواء بسبب المعصية أنتجت علاقة غريبة. أنتجت علاقة غريبة، فكانت كلمات الله لحواء: إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك، إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. تكوين 3:16. والمسائل ما وقفتش عند الحد ده، امتدت آثار الخطية في نسل الأبوين الأولين آدم وحواء، وازداد الفساد وسر الشر حتى أن قايين قتل أخا هابيل. ورغم هذه الجريمة النكراء فإن هذه الصلة التي تمزقت بسبب المعصية استمرت تحمل في طياتها بعض سمات حياة الفردوس الأول، فقد بقيت فكرة الأسرة في الإنسان مجالا للتعاون المشترك بين الرجل والمرأة، وخاصة لمواجهة المعاناة الجديدة في أرض لعنت وصارت تنبت شوكا وحسكا. وأصبح الإنسان الطبيعي يسعى للزواج للقضاء على العزلة والفراغ الداخلي لعله يجد في الشريك الآخر ما يحل له مشكلة الداخلية، أو على الأقل ما يعينه في المعاناة الحتمية في مسار حياته في هذه الدنيا. دي الأسرة في فكر الله. وشفنا إزاي إن المسائل ما مشيتش كما أرادها الله. ننتقل الآن للكلام عن الأسرة في المسيحية. نستطيع أن نجمل أو أن نقول إجمالا أن ما فعلته المسيحية بخصوص الأسرة إنها عملت على إعادة الأسرة لصورتها الإلهية الأولى، وده هنتكلم عنه بعدين. حصل حوار بين المسيح والكتب والفريسيين وبيكلموا عن الطلاق، قال لهم لم يكن هكذا من البدء. فالمسيحية كل اللي عملته انها ارادت ان تعيد للأسرة صورتها الاولى قبل السقوط بعد ان تاهت في قفار الشهوة من اجل انقاذها من القساوة والتعدد لتعود مرة أخرى إلى الوحدة. إيه اللي عملته المسيحية؟ التغيير اللي أحدثته المسيحية هو تغيير من خلال الإيمان بشخص المسيح الفادي، والإنسان الذي يؤمن بالمسيح المخلص. و
وينال سر العماد المقدس الذي هو موت مع المسيح ودفن معه وقيامة معه. وبهذه الطريقة بياخد طبيعة جديدة، هي دي المعجزة الكبرى بتاعت المسيحية، أنها من خلال الإيمان بالمسيح ومفاعيل الأسرار المقدسة التي تستمد فعاليتها وقوتها من الخلاص الذي تم بالصليب، بتعطي للإنسان طبيعة جديدة، أو الإنسان بيخلق خليقة جديدة. وده الكلام اللي بيقوله معلمنا بولس: إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. المسيحية بحسب تعليم المسيح لم تأتي برقعة جديدة لتضعها على ثوب عتيق، ولم تحاول أن تصلح العالم بالتعاليم الأدبية أو الوصايا الأدبية، لأن الفلاسفة والحكماء فشلوا، ما كان ممكنا أن تصلح الخليقة إلا بهذه الطريقة التي جاءت بها المسيحية. هذه الطبيعة الجديدة الروحانية التي ينالها الإنسان من خلال إيمانه بالمسيح ونوال العماد المقدس أو ولادته ولادة ثانية روحية، هي وحدها القادرة أن توحد الإنسان مع الآخرين بالمحبة في شركة واحدة، هي عضوية الكنيسة. فالكنيسة في جوهرها هي جسد واحد غير منظور للمسيح المخلص رب الكنيسة ورأسه، وهذه الوحدة تتم بعمل الروح القدس الذي يسكب في المؤمنين. والقديس باسيليوس الكبير يشبه هذا العمل بحبات الحنطة، حبات القمح، حبات الحنطة العديدة التي تطحن وتسحق فلا تستطيع أو لا يستطيع أحد أن يميز ذراتها، وبعد أن تطحن تعجن لتصير قربانا واحدا يوضع على المذبح ليتقدس ويصير جسد المسيح. وهكذا في المسيحية تذوب وتختفي الانفرادية والانعزالية والأنانية، ومن خلال وحدة الإيمان بما يحمله من حب تتكون العائلة المسيحية، إذ يتقدم مؤمن مسيحي ليتزوج من مسيحية مؤمنة، كل منهما يحمل حبا يجعله مستعدا للبذل والعطاء، وهكذا وهكذا تنشأ الأسرة على مثال الكنيسة. بل إننا تقابلنا في رسائل بولس بيسلم في أكثر من موضع: سلم على الكنيسة التي في بيتك، ويقصد بهذه الكنيسة الأسرة. لا غرابة إذن إن شبه بولس الرسول اتحاد الرجل بالمرأة في سر الزواج باتحاد المسيح بالكنيسة، لأن الأسرة هي مثال مصغر للكنيسة. يقول الرسول بولس: أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة. خلي بالكم في وجه الشبه اللي بيعقده الرسول بين الأسرة وبين الكنيسة. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة، يعني على نحو ما يفعل الرب اللي هو المسيح للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. ده الكلام اللي قاله آدم لحواء، هذه لحم من لحمي وعظم من عظامي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت، لأننا أعضاء جسمه، بيتكلم هنا عن المسيح، من لحمه ومن عظامه. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، سر الزواج. ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة، التشبيه قائم. وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتهب رجلها، يعني تخشاه. كلام ده في أفسس الإصحاح الخامس. إيه كلام ده معناه إيه؟ معنى كلام ده أنه إذا لم يلتقي الرجل مع المرأة في الزواج على أساس الحب بالمفهوم المسيحي، فإن مثل هذا الزواج لا يكون قد حقق هدفه الإنجيلي، وبالتالي لا تتكون الأسرة حسب قصد الله. وإذا استطاع الرجل والمرأة في شركة الحياة الزوجية أن يكونا واحدا فكرا وقلبا وروحا وجسدا، وذلك بفعل السر الإلهي وعمل الروح القدس، فإنهما بالضرورة يستطيعان أن يدخلا أطفالهما في هذه الوحدة المقدسة على نحو ما نضيف دقيقا على خميرة صالحة أو زيتا على عطر زكي، على تعبير على حد تعبير القديس يوحنا ذهبي الفم. إن الأعضاء في الأسرة المسيحية هم كأعضاء الجسد الواحد، متحدون اتحادا عميقا ومتصلون اتصالا دائما بالرأس الذي هو المسيح. فالمسيح في الأسرة المسيحية هو أساسها وهدفها ومجدها وعزاؤها ورجاؤها، وممارسة الحياة في المسيح والشركة معه وما يتبع ذلك هو الطريق الوحيد لتحقيق هدف الأسرة المسيحية والقصد من وجودها. عشان كده احنا بنقول ان الزواج المسيحي مش بين اتنين، لا، الزواج المسيحي بين ثلاثة، الرجل والمرأة والمسيح. ما جمعه الله، ده الشخص الثالث، ما جمعه الله لا يفرق إنسان. أنا صدقوني لما بحضر إكليله يكون بصلي وبتخيل المنظر ده، إن المسيح واقف ورا الاثنين وهو بيجمعهم لكي يؤلف منهما جسدا واحدا. الزواج بيفشل عندنا والمشاكل بتكتر والعيشة الحمد لله مهببة، لأن في حاجة أكتر من الهباب، لأن الزواج ما بيتمش على أساس المسيح، زي ما حنشوف دلوقتي في مشاكل الزواج بيتم على أسس أخرى مادية وغير مادية، عشان كده بيفشل. إنما الزواج اللي أساسه المسيح زواج ناجح، زواج مثمر، زواج لا يتزعزع ولا ينفصم أبدا. وقبل أن نخوض في الموضوع بالحاجات بتاعته والمشاكل بتاعته، الإيجابيات والسلبيات، أحب أقف شوية لكي أتحدث عما فعلت المسيحية بالمرأة، أو بعبارة أخرى مركز المرأة في المسيحية. في الوثنية التي كانت تغشى العالم كله، وفي اليهودية وهي القلة القليلة التي كانت تعرف الله، كان وضع المرأة وضعا ذليلا، والمسيحية رفعت المرأة إلى مكانة ممتازة ذات أهمية، فأضحت المرأة وارثة لنفس الخلاص مع الرجل. معلمنا بولس في غلاطية 3:27-28 يقول: لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. ويقول معلمنا بطرس في رسالته الأولى 3:7: كذلك أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي الأضعف، معطين إياهن كرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة. هم ورث معاكم. لقد فتحت المسيحية للمرأة آفاقا لأنبل الفضائل. لم يكن للمرأة في العالم الوثني وضع وسط، فإما الحبس الكامل حدش يشوفها الذي ينطوي على الكسل والبلادة، وإما الانطلاق في حياة الجسد والخلاعة إلى أبعد الحدود. لكن المسيحية رفعت من خضر المرأة وجعلتها عونا للرجل. والمرأة في اليهودية لم تكن أحسن حالا من مثيلتها في الوثنية، ولم يكن يسمح للمرأة في اليهودية بالمشاركة في الخدمة الدينية باستثناء أمثلة نادرة ومتفرقة مثل دبورة وخلدة النبيتين. وليس أدل على ذلك من الغرابة التي تملكت تلاميذ المسيح أما لقوه بيكلم امرأة في قصة السامرية. فلقد نظر معلم اليهود في ذلك العصر إلى المرأة نظرة احتقار. والحقيقة نقطة البداية أو الانطلاق أو التغيير بالنسبة للمرأة في المسيحية هي العذراء أم النور. العذراء تمثل نقطة التحول في تاريخ المرأة، فهي كأم المسيح آدم الثاني تقابل حواء، وبالمفهوم الروحي كلمة حواء يعني أم كل حي. كلام ده من القرن الثاني ذكره إيريناوس أسقف ليون. في العذراء وبها وهي المباركة في النساء بورك كل جنسها وأزيلت عنه اللعنة والعار. نرى في العذراء مثال الأنثى المسيحية في الطهارة والرقة والبساطة والتواضع والطاعة الكاملة والتسليم لله بلا تحفظ. وإلى جانب العذراء يقدم لنا الإنجيل المقدس أسماء مجموعة كبيرة من التلميذات اللائي تتلمذن على المسيح، التلميذات المحبات التففن حول الرب يسوع وخلدت أسماؤهن، من بينهن مريم زوجة كلوبة وسلومي أم يعقوب ويوحنا ومريم ومرثى ومريم المجدلية. يضاف إليهن بعض النساء النبيلات خدمن المسيح بعواطفهن وأموالهن مدة حياته بالجسد التي عاشها في فقر على الأرض. واجتمعنا أخيرا حول الصليب وكنا أول من ولجنا القبر فجر القيامة. وفي الفترة بين القيامة ويوم 50 يوم حلول الروح القدس كانت تعقد اجتماعات للصلاة يعقدها الرسل في علية صهيون، وكانت النساء تواظب على هذه الاجتماعات وبينهن العذراء مريم أم الرب يسوع. كلام ده في سفر أعمال الرسل إصحاح الأول والعدد 14. بل إن هذه العلية، علية صيون، أصبحت أول كنيسة مسيحية في العالم. دي كانت ملك أم ماري مرقس، ملك مريم أم يوحنا الملقب مرقس كاروس ديارنا. ومنذ البداية، بداية تاريخ الكنيسة المسيحية، سمح للمرأة في حدود معينة أن تشترك في خدمة الكنيسة. معلمنا بولس في كورنثوس الأولى 11 عدد 11 و 12 يقول: لأن الرجل ليس من دون المرأة، ولا المرأة من دون الرجل في الرب، لأنه كما أن المرأة هي من الرجل، هكذا الرجل أيضا هو بالمرأة. إذا كنا ذكرنا بعض النسوة أو النساء اللائي التففنا حول الرب يسوع وهو بالجسد على الأرض وخدمنه، فكان في نساء أيضا في عصر الرسل خارج مدينة أورشليم. نقرأ عن طبيثة في مدينة يافا، تلك التي كانت ممتلئة أعمالا صالحة وإحسانات للفقراء والأرامل. ونقرأ عن بنات في لبس المبشر، ده واحد من السبع شمامسة، كان عنده أربع بنات كنا يتنبأن في مدينة قيصرية، أعمال 21. ويحدثنا ماري بولس في رسالته إلى أهل فيليبي عن أفودية وسنتيخي اللتين جاهدتا معه في الإنجيل. دي خدمة، فيليبي 3:2-3. ويشير معلمنا بولس أيضا في رسالته إلى أهل روميا عن خدمة النساء في عاصمة الإمبراطورية وهي روما، ويذكر مريم التي تعبت كثيرا، وتريفينا وتريفوسا التعبتين في الرب، كما يذكر برسيس المحبوبة. ده آخر إصحاح في الرسالة الرومية، إصحاح 16:6-12. وفي كنيسة كورنثوس وجدت اثنتان من أنشط نساء العصر الرسولي خدمة، هما بريسكيلا وفيبي. وقد خدمت بريسكيلا مع زوجها أكيلا في أفسس وروما وكورنثوس، خدمت الإنجيل، واسمها كان بيتقدم على اسم زوجها، مش من ناحية الاحترام ولكن بسبب نشاطها. وقد أقام بولس في بيتهما في كورنثوس مدة إقامته الطويلة هناك، ويتحدث عنها بريسكيلا بتقدير كبير فيقول: اللذين وضع عنقيهما من أجل حياتي، رومية 16:4. أما الثانية فهي فيبي، شماسة كنيسة كنخارية المجاورة لمدينة كورنثوس، ويذكرها القديس بولس في الرسالة إلى أهل رومية، وهي نفسها كاتبة الرسالة لأنه هو أملاها عليها، وهي نفسها التي حملت الرسالة وسافرت بها إلى روم. وعن مكانة المرأة في المسيحية يقول القديس أغسطينوس: إنه بميلاد المسيح من امرأة أراد أن يعلن لنا عن بعض أسراره العلوية. لقد ولد من امرأة لكي يواسي جنس النساء، فكأنه يخاطب البشرية قائلا: إنه ينبغي أن تعلموا أنه ليس في خليقة الله شرا، لقد صنعت الإنسان منذ البداية، صنعته ذكرا وأنثى، إنني لا أزدري بالخليقة التي صنعتها، انظروا إنني ولدت رجلا وولدت من امرأة، لذلك إنني لا أحتقر الخليقة التي صنعتها، بل الخطية التي لم أوجدها. إنه لذات السبب نجد النساء أول من أعلننا للرسل عن قيامة الرب، ففي الفردوس أعلنت المرأة الموت لرجلها، وفي الكنيسة أعلنت النساء الخلاص للرجال. لقد أعلن الرسل قيامة المسيح للأمم، والنساء أعلن ذلك للرسل. ده كلام، انتهى كلام القديس أغسطينوس. ننتقل لنقطة هامة في موضوعنا عن سمات الأسرة المسيحية ووظائفها. سمات الأسرة المسيحية ووظائفها. بلا شك أول سمة، أول صفة، أول شيء مميز، أول سمة هي سمة الحب، دي أول سمة للأسرة المسيحية، بل دي أول سمة للمسيحيين كلهم. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي، وتلاميذي يعني مسيحيين مش يعني رسل. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعض لبعض. فكم وكم في داخل الأسرة الواحدة وبين الرجل والمرأة اللذان يصبحان جسدا واحدا. المحبة هي أول سمة للأسرة المسيحية، وإذا انتفت، إذا انتفت هذه السمة فقدت الأسرة الحكمة من تكوينها. والحكمة من تكوينها كما سبق وذكرت لكم هي أن تكون الأسرة مثال مصغر للكنيسة، وأن يكون الرب يسوع هو رأس هذه الأسرة أيضا. إذا المحبة انتفت فإن حب جميع أفراد الأسرة للرب يسوع الذي منه ينبع الحب المتبادل بين أعضاء الأسرة جميعهم مش هيبقى موجود. أنا أقولها صراحة، الحتة اللي ما فيهاش محبة ما فيهاش الله، لأن الله محبة. الله من جهة لاهوته موجود في كل مكان ولا يخلو منه مكان، إنما أنا ما أقول إن إذا ما توفرتش المحبة في مكان الله مش موجود فيه، لا أقصد الوجود اللاهوتي، إنما أقصد وجود النعمة والبركة. إن المحبة كما قلت التي تملك على أعضاء الأسرة قلوبهم تعطي المعنى وتشرح الهدف الذي من أجله رسم الله الزواج والاتصال بين الرجل والمرأة. في الأبدية مش هيبقى في زواج بالمعنى الجسدي، يعني الرجل والست مش هيبقوا هناك برضو أزواج، لا، اللي هيفضل هناك المحبة. المسيح قال كده، أما جم الصديقيين يجربوه وقالوا له كم، قالوا كم في واحد وبعدين مات وأخوه اتجوز عشان يقيم نسل أخيه ومات، لغاية ما سبع إخوات جوزوه، فلمن من السبعة تكون زوجة في السماء؟ قال لهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله، لأنهم في السماء لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله. فوق ما فيش حاجة جسدية، لأن ملكوت الله ليس أكل ولا شرب، بل هو فرح وسلام الروح القدس. يعني الزواج اللي هيفضل منه بالنسبة للحياة، لأن كلنا هنموت، اللي هيفضل منه بالنسبة للأبدية هو الحب. هذا هو القصد الإلهي من الزواج، وليس القصد الإلهي هو التناسل، لأنه لو كان الهدف من الزواج هو التكاثر وإيجاد النسل فقط لصرح الله للرجل أن يطلق امرأته التي لا تنجب، اللي ما تخلفش كان يصرح له أنه هو يطلقها. ولكن لأن الهدف الأول من الأسرة المسيحية هو تحقيق الحب المتبادل، فالأسرة تستطيع أن توجد وتنعم بالسعادة حتى لو لم يوجد لها طفل. وسبق اتكلمنا عن النقطة دي واحنا بنتكلم عن الأسرة المسيحية. نقطة تانية من سمات الأسرة المسيحية، قلنا أول حاجة سمة الحب، السمة الثانية الشركة الزوجية. شركة، هما اللي بيسموها شريكة حياته ليه وشريك حياتها شركة. ولو الناس حتى ببساطة فهموا معنى الكلمة دي كان مشاكل كثير اتحلت. شركة الشريك ما يقدرش يعمل حاجة من غير ما ياخد رأي شريكه، إنما في تسلط. اللي بيحصل دلوقتي إن في تسلط. الشركة الزوجية دي السمة الثانية، وهناك عدة نقاط يجب أن نتفهمها في الشركة الزوجية. أول نقطة عاوزين نفهم إيه الوضع السليم. لكل من الرجل والمرأة في نطاق الأسرة إيه الوضع السليم؟ طبعا أول حاجة الرجال يقولوا الرجل رأس المرأة. هنشوف الحكاية دي طلعنا لفين. والمشكلة دي بدت تزيد بسبب، خاصة في عصرنا هذا، بسبب إحساس المرأة بالمساواة مع الرجل. ما بقتش محبوسة في البيت، تدرس معاه مدارس جامعة، واخدت أكبر المناصب، وهي تحس أنها لا تنقص عنه شيئا. وترتب على ذلك مشاكل كثيرة. عشان كده لازم نقف وقفة كويسة عشان نتفهم إيه حكاية رأس المرأة دي، تبقى معناها إيه. الذي أورد هذه العبارة هو القديس بولس الرسول. عشان كده في أمريكا ما يحبوش بولس الرسول أبدا. اللي ما يحبوهوش الستات هناك بسبب هذه العبارة وبعض الكلمات زي الخضوع والحاجات دي. إنما إحنا حنشوف دلوقتي ماذا يقصد الروح القدس من هذه الكلمات. يقول معلمنا بولس في الرسالة لأفسس الإصحاح الخامس من عدد 22 لـ 33: أيها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة، كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. خضوع النساء للرجال زي خضوع الكنيسة للمسيح، هنشوف. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوت ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة. وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتهب رجلها. قبل ما نفسر الكلام ده عاوز أقول بادئ ذي بدء أن البيت هو ترمومتر الحرارة الذي به تقاس درجة تدين الإنسان. هقول العبارة دي تاني: البيت هو بمثابة ترمومتر الحرارة الذي به تقاس درجة تدين الإنسان، التدين الحقيقي. فبعض الرجال يبدون حملانا وديعة خارج بيوتهم ووحوشا مفترسة في داخلها، مثل ديانة هؤلاء باطلة. وقد يكون البيت أقدس مكان على الأرض بعد هيكل الرب، وقد يكون أنجس بقاع الأرض وأكثر رعبا من السجون. ده في ناس عايشة في جحيم. ومن المسلم به لدى رجال الدين ورجال علم الاجتماع أن المرأة هي محور البيت الحقيقي، فهي بلطفها وخضوعها تستطيع أن تجعل من بيتها فردوس أرضي، جنة. وهي بشدتها وعنادها تستطيع أن تجعل منه جحيما. ما ماذا يقصد الرسول بخضوع المرأة لرجلها كما للرب؟ خضوع كما للرب، المقصود ليس هو خضوع العبيد، إنما المقصود خضوع الحب. وخضوع الحب أقوى من الخضوع للسلطان. ما أشبه خضوع الحب بخضوع العود الرطب للنسيم فيتمايل معه في اتجاه واحد، بخلاف العود اليابس الذي يقف في وجه الريح فينكسر. ولا يقصد الرسول أن خضوع المرأة لرجلها هي من نوعية خضوعها لله، بل المقصود هو أن خضوعها للرجل واجب عليه، واجب يمليه عليها خضوعها للرب. خلي بالكم النقطة دي، مش ممكن أن الرسول يطلب خضوع المرأة لرجلها بنفس درجة خضوعها لله. المقصود هو أن خضوع المرأة للرجل واجب يمليه عليها خضوعها للرب كامرأة مؤمنة، خصوصا في الحالات التي يكون فيها الرجل غير أهل لهذا الخضوع، فتعتبر خضوعها لزوجها عنصرا مكملا لولائها وطاعتها للرب. ولكن هذه الطاعة لا يمكن بحال من الأحوال أن تتعارض مع كلام الرسول، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. في الرسالة البطرس، رسالة بطرس، بيتكلم عن خضوع النساء للرجال ويقول كده: حتى وإن كان البعض، انتوا عارفين في الفترة المبكرة من تاريخ الكنيسة كان بيسمح لامرأة مؤمنة انها تعاشر زوج غير مؤمن، بس انا عاوز افسر الكلام ده، معلش يمكن هيخرج بينا شوية، انما هو مهم. المسيحية كديانة صاعدة بتنتشر والايمان بيقدم، وفي اسرة وثنية موجودة فيها زوج وزوجة والإيمان بيعرض. المرأة باعتبارها أكثر عاطفة قبلت الإيمان بالمسيح، زوجها ما قبلش. وفي هذه الحالة كان البعض بيتشكك إن هم يعشروا طرف غير مسيحي، ولكن الكنيسة بفم بولس الرسول حسمت هذا الأمر في الإصحاح السابع من الرسالة الأولى لكورنثوس، وقال إن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة المؤمنة والعكس. ولكن الكنيسة لم تعقد زواجا بين طرف مؤمن وطرف غير مؤمن أبدا، ولذلك آخر آية في الإصحاح السابع من الرسالة الأولى لكورنثوس يقول: المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيا، ولكن إن مات رجلها فهي حرة لأن تتزوج بمن تريد في الرب فقط. والآباء كلهم أجمعوا على كلمة في الرب فقط، يعني الزوج لازم يكون مسيحي. هذه حالة يعني الأسرة متكونة، واحد آمن والتاني ما آمنش، عشان ما يفركشوش الأسرة سمحوا باستمرار هذه العلاقة. ده من ناحية. الناحية الثانية، كانت الكنيسة تعلم أن الطرف المؤمن أقوى من الطرف غير المؤمن، وده اللي بيقوله معلمنا بطرس في الرسالة بتاعته عن بعض الرجال غير المؤمنين، يقول: حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة، كلمة الإيمان، يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. حياة المرأة المسيحية تستطيع أن تجذب الرجل بدون كلمة، بدون كلمة. دي نقطة. النقطة الثانية، أنا مش عاوز يفهم من هذا الكلام أن كلام معلمنا بولس باعتباره رجل شرقي كان يعبر عن تقليدا شرقيا، لا، ده تقليد إلهي. في كورنثوس الأولى 11:3 يقول: ولكن أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح، وأما رأس المرأة فهو الرجل. هقول العبارة دي تاني: أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح، وأما رأس المرأة فهو الرجل. معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام ده أن خضوع المرأة للرجل يقابله خضوع من جانب الرجل للمسيح. أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح، وأما رأس المرأة فهي الرجل. إذا كان هو رأسها واجب عليه الخضوع ليه، فمن ناحية أخرى واجب عليه هو أيضا هو الخضوع للمسيح. وشريعة المسيح هي شريعة الحب بالدرجة الأولى. وعلى أي الحالات فإن الجسد لا يمكن أن ينقسم على ذاته، سواء الرأس أو باقي الجسد، فهذا كله يؤلف جسدا واحدا. ومن الطبيعي أن يكون الجسد خاضعا للرأس، الرأس فيها المخ وفيها مركز الأعصاب وتنحدر منها كل القوة، فهو خضوع منطقي لا قهري تعسفي. وخضوع المرأة خضوع يفرضه جمال الأنوثة، وهو تاج الكمال الذي خلعه عليها الله، وليس أبغض على النفس من المرأة المتسلطة سوى الرجل الذي ينقاد لامرأته انقيادا أعمى. أوحش من المرأة المتسلطة الراجل، مش عاوز أقول الكلمة بالبلدي. وإذا كان الرجل هو الرأس فالمرأة هي بقية الجسد، ومن المسلم به أن الرأس بما فيه من عقل مفكر وعينين مبصرتين وأذنين واعيتين يحمي الجسد ويقيه شر الصدمات ويدبر ما يلزم لصيانته فيخلصه مما يصادفه من هجمات. فالطاعة المطلوبة من أعضاء الجسد نحو الرأس إنما هي طاعة مستحقة على الجسد مقابل عناية الرأس به. ما أنا أمشي دلوقتي عناية هتشوف حاجة حقع نقرة حقع فيها، حاجة هتصدم بيها، فبيمنعني. ده فضل للرأس بما فيها على الجسد. فمقابل عناية الرأس بالجسد يقابل هذا وجوب طاعة من جانب الجسد وأعضاء الجسد للرأس. وإذا كان من واجب الرجل أن يحمي المرأة كرأس، حق على المرأة أن تطيع الرجل تقديرا لدوره. هذا عن واجب المرأة. أما عن الرجل فقد أوصاه الرسول بالمحبة على نحو ما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. كلام اللي تقال كلام عجيب في أفسس 5، وده اللي بيتقال في الأكاليل، يعني في الحتة اللي قال فيها: أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما، ده تشبيه، كما أحب المسيح أيضا الكنيسة بنفس الدرجة التي أحب بها المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. معناها أن يكون الزوج مستعد أن يضحي وأن يبذل حياته من أجل زوجته أيضا. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها، مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا الكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة، وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فالتهب رجلها. الكلام اللي تكلمه الرسول بولس عن محبة الرجل لامرأته أكثر بكثير من الكلام أو النصيحة أو الوصية التي أعطيت للمرأة بخضوعها للرجل. وأنا اللي أفهمه شخصيا إن مع المحبة ما فيش أبدا أي حاجة، مع المحبة ما فيش أبدا أي تعارض. الواحد بالمحبة بيحط نفسه تحت رجلين الناس، فكم وكم إذا كان هذا الطرف الثاني هو نصف الجسد. إن جماعة الأجانب بيسموا المرأة يقولوا له your better half، نصك الحلو والأحسن. يجب أن يتوفر في الزوجين الحقيقة ثلاث نقط أقولهم باختصار عشان الحياة تمشي والمركب تمشي: المحبة والحكمة ومخافة الله. الثلاث حاجات: محبة، الحكمة، مخافة الله، لازم تتوفر في الاثنين. المحبة بتحتمل كل شيء، ولا تظن السوء وتصبر على كل شيء ولا تسقط أبدا، والحكمة تقودنا إلى حسن التصرف وإلى حسن الكلام. ده في ساعات بيت بيخرب على كلمة، الحكمة تقول لنا الكلمة دي تتقال ولا ما تتقالش، التصرف ده يتعمل ولا ما يتعملش. والحكمة لها مكانة مخصوصة عند الله، ولذلك يقول الرسول إن كان أحد تعوزه حكمة. إيش معنى يعني الحكمة دي؟ الحكمة هي فضيلة كل فضيلة، بحيث إذا فضيلة خلت من الحكمة ربما تحولت إلى رذيلة. إن كان أحد تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له. أما خوف الله، قلنا المحبة والحكمة ومخافة الله، فهو مخافة الله تملي على الإنسان أن يراقب الله وأن يرعى الله في سلوكه وتصرفه في كل أمر، بحيث يكون كل ذلك موافقا لوصايا الله. احنا بنتكلم دلوقتي عن سمات الأسرة المسيحية ووظائفها، اتكلمنا عن سمة الحب، وبدينا نتكلم عن الشركة الزوجية. اول نقطة فسرنا ما معنى أن الرجل رأس المرأة. النقطة الثانية في الشركة الزوجية التفاهم الفكري والاحترام المتبادل. احنا لازم نفهم الحاجات دي، لأن في ناس بيعملوا نفسهم أباطرة في البيت. أنا قلت إيه، أنت قلت إيه، ده ربنا بيرجع في كلامه، وعندنا أمثلة كثيرة في الكتاب المقدس. ما بيرجعش في كلامه لأنه أخطأ في الأول وبيصحح، لا، من أجل حنوه ومن أجل محبته. لا يكون سلوك المرء سويا وأحكامه صادقة إلا إذا كانت نتاج تفكير منطقي وعاطفة ناضجة، سواء في الرجل أو المرأة. ربما كان الرجل أقوى في المنطق المجرد من المرأة، وكانت العاطفة أقوى في المرأة من الرجل. العصا ده للقرية من فضلكم، والعيد داخل عشان القماش للإخوة الفقراء، ربنا يعوضكم. ربما كان الرجل أقوى في المنطق المجرد من المرأة، وكانت العاطفة أقوى في المرأة من الرجل. كذلك كثيرا ما يكون تفكير المرأة عمليا ويتأثر في اختيار السلوك بالنتائج والمنافع المنتظرة، بينما يكون تفكير الرجل أحيانا تفكيرا منطقيا جافا غير ناظر إلى عواقب الأمور. هذه الفروق النسبية ترينا ما يمكن أن تؤدي إليه من خلافات. بينما الفروق دي هي ظاهرة صحية، احنا مش ممكن نبقى نسخة بالكربون من بعض، ولا شك أنه إذا توفرت المحبة بين الزوجين فسيؤدي هذا بالضرورة إلى تفهم كل منهما لرأي الآخر، وبذا تتكامل آراؤهما. مش واحد رأيه يمشي والتاني لأ، الرأي الأفضل يمشي، وربما يكون الرأيين ينتج عنهما نتاج لرأي ثالث يكون أفضل من كلا الرأيين مستقلين. وهناك من الأمور ما يتطلب عدم انسياق الرجل في رأيه وراء عاطفة المرأة، لقد كان هذا الخطأ هو سر النكبة التي حلت بآدم. نحن نؤمن أن العاطفة عنصر هام في كل أمور الحياة، لكن العاطفة رغم أهميتها لا تكون سليمة إلا إذا سادها العقل والمنطق. العربية اللي من غير دركسيون تضرب في شجرة، تقع في بحر، لازم الضوابط. إنسان مش ممكن إن هو ينساق لعاطفته. في نقطة تانية في الحتة دي هي نقطة الاحترام المتبادل. ما يجبش أبدا إن محبة الزوجين تخليهم يرفعوا الكلف بينهما لدرجة تحط من قدرهما، خصوصا عندهم عيال، بل ينبغي إلى جانب الحب وما يرتبط به أن يراعي الاحترام المتبادل. إنهما لن يحتفظ بمكانتهما أمام نفسيهما أو أمام أولادهما ما لم يستمر في تبادل الاحترام واستخدام العبارات المهذبة وتجنب الألفاظ غير اللائقة أو الأساليب السوقية تحت ستار رفع الكلفة. فالحب لا يتعارض مع الاحترام بل يؤدي إليه ويزيده. الغريبة الناس الأجانب الواحد شاف معهم حاجات كتير، مش ممكن أبدا يعني زوج يقول لزوجته يطلب منها حاجة إلا ما يقول من فضلك تجيبها له متشكر، وبرضه نفس الوضع بالنسبة ليها معاه. الحاجات دي اللي بنستخدمها بره البيت عشان يبان الواحد انه جنتلمان، دي مفروض انها تبقى جوه، لان احنا بشر ايضا والكلمة الحلوة بتأثرنا. النقطة الثالثة في سمات الاسرة المسيحية ووظائفها انجاب اعضاء حية للكنيسة. دي مسؤولية كبيرة جدا، مسؤولية إنجاب أولاد وتربيتهم، مش يتجوزوا ويجيبوا ويرموا. لابد وأن نشير أن الهدف الأساسي من الزواج المسيحي وتكوين الأسرة ليس هو إنجاب النسل وحسب، لأن لو كانت المسألة كده لما افترق البشر عن الكائنات غير العاقلة التي تتناسل، واحنا سبق اتكلمنا عن سمات الأسرة المسيحية وقلنا ان الهدف من تكوين الأسرة هو قيام كنيسة في داخل بيت جديد. واحنا في النقط اللي جاية هنتكلم عن النقط دي بالتفصيل. لكن لابد وان نشير هنا إلى عينة مباركة من أعضاء الكنيسة الحية التي تنال الأسرة بركة إنجابها. الرسول بيقول إن كان أحد لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان وهو شر من غير المؤمن. إيه ده؟ مسألة مش مسألة نجيب العيال وعاوزين نلبسهم احسن لبس، ده كويس،
محبة، عاوزين نعلمهم أحسن تعليم، وعاوزين نهننهم ونفسحهم. طب وبعدين وحياتهم الروحية؟ هي دي المسؤولية قدام ربنا. حاجة كويسة إن الأسرة تطلع خدام للكنيسة، تطلع مكرسين للكنيسة، تطلع ناس متبتلين يخصصوا أنفسهم لخدمة الكنيسة. فكبار المتبتلين أنجبهم آباء وأمهات قديسون وطبعا متزوجين. وإذا كان الهدف من الأسرة أن تكون مثال الكنيسة أو هي كنيسة البيت، فلا شك أن من واجباتها إيجاد هذه العينات من خلال التربية المسيحية الأمينة والقدوة الصالحة. القديس جيروم ده من القرن الرابع والخامس، ولي اسمين، اسم شرقي اسم إيرونيموس والاسم الغربي جيروم. هذا الرجل شديد الحماس للبتولية ويقول: إني أمدح الزواج ولكن لكي ينجب لي بتوليين، إنني أجمع الورد من الشوك والذهب من التراب واللؤلؤ من المحار. ننتقل لنقطة أخرى في موضوعنا عن الوالدية، سواء الأبوة أو الأمومة، والبنوة في الأسرة المسيحية. الوالدية والبنوة في الأسرة المسيحية. نبدأ بالكلام عن الرسالة الوالدية في الأسرة. إيه رسالة الوالدين؟ يتسع الحب العائلي بين أعضاء الأسرة الواحدة، فيشمل أسمى مظاهر العطاء والبذل والتضحية، وفي مقدمتها عطاء الأبوة والأمومة، شيء مفهوش شك. وتستمد الأبوة حنوها وحبها وعطائها من أبوة الله للإنسان التي ظهرت في المسيح يسوع ربنا. وانتقلت مشاعر الأبوة والتزاماتها الروحية والمادية من الرب إلى رسله وتلاميذه. فالقديس بولس يخاطب أهل كورنثوس قائلا: لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل، أنا ولدتكم. ويقول إلى كهنة مدينة أفسس في أعمال 20: لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم به جهرا وفي كل بيت، فضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشتهي، حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتهما هاتان اليدان. في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. كلمات الرسول دي هي تضع الخطوط الأساسية لالتزامات الأبوة الروحية، أو التزامات الأبوة روحيا وماديا وتربويا، وكيف أن الأب في الأسرة يجب أن يقتدي بالرب يسوع في العطاء والبذل حتى ما يكون قدوة للأولاد. المرتل بيقول: البنون ميراث من الرب، ثمرة البطن ثواب منه. فالأطفال وديعة، أمانة يستودعها الله الوالدين لكي ينشئوهم تنشئة صالحة في مخافة الله. قديس يوحنا ذهبي الفم بطريرك القسطنطينية يقول إيه؟ لي عبارة جميلة أو تشبيه لطيف: إن كان البعض من أجل صنعهم تماثيل الملوك وطلاء صورهم ينالون كرامة عظيمة، فكم بالأكثر نقتبل نحن الذين نصور صورة ملك الملوك، الإنسان الذي هو صورة الله، بركات جزيلة، إذ نقيم مثالا حقيقيا. لأن المثال الحقيقي هو في فضيلة الروح، عندما ندرب أولادنا
أن يكونوا صالحين وودعاء ومسامحين.
بيقول الناس اللي بيعملوا تماثيل الملوك ويوضبوهم ويدهنوهم بالذهب بياخدوا عطايا جزيلة، فكم وكم بيستحقوا الناس، مش اللي بيصوروا صور ملوك، صورة ملك الملوك ورب الأرب، لأن احنا مخلوقين على صورة الله. أما يوضبوا الصورة دي ويربوا أولادهم في التقوى فلا شك أن لهم أجرا عظيما. والقديس إيرونيموس جيروم يقول إننا نقرأ عن عالي الكاهن الذي لم يصر الله منه بسبب خطايا أولاده. أنتوا عارفين أنه وقع وكسرت رقبته رغم أنه كان كاهنا فاضلا بسبب الشر الذي كان يصنعه ولداه حفني وفنحاس، وما كانش بيعمل لهم حاجة. إننا نقرأ عن عالي الكاهن الذي لم يصر الله منه بسبب خطايا أولاده، وعن المرأة قيل أنها ستخلص بولادة الأولاد إن ثبتنا في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل. إن كان الآباء مسؤولين عن أبنائهم حتى وهم ناضجون ومعتمدون على أنفسهم، فكم بالأكثر تكون مسؤوليتهم إن كانوا لا يزالون غير مفطومين وضعفاء. يعني واحد زي كاهن عالي الكاهن ده ولاده كانوا رجالة، ومع ذلك الله انتقم منه انتقاما شديدا. أمال يبقى على رأي القديس إيرونيموس، أمال تبقى المسؤولية إيه بالنسبة للعيال اللي يبقى لسه ما اتفطموش أو أطفال؟ رفع الرب يسوع نظره إلى الآب وقال من أجلهم أقدس أنا ذاتي. وإذا كان ابن الله القدوس مقدس النفوس يعلن أنه من أجلنا يقدس ذاته لنكون نحن مقدسين فيه، فكم يليق بالآباء أن يتقدسوا من أجل أنفسهم ومن أجل أولادهم. سألوا أحد علماء التربية، قالوا له إمتى أبدأ بتربية ابني، إمتى أبدأ بتربية ابني؟ أجاب قبل أن تنجبه بعشرين عاما. ومعنى كده قبل ما تتجوز، إن تربية الأبناء تتطلب حياة مقدسة للوالدين قبل الزواج أيضا. والكتاب المقدس منذ العهد القديم يركز على حياة الوالدين كينبوع يفيض على الأبناء. عندنا صموئيل النبي الذي كان ثمرة حب وصلاة منسحقة، ويوحنا المعمدان الذي شهد الكتاب عن أبو زكريا وأم أليصابات أن كلاهما كان بارين أمام الله، وموسى الذي تبنته ابنة فرعون وعاش في قصر فرعون 40 سنة، لكن أمه اللي رضعته أرضعته لبان التقوى فلم تستطع مباهق قصر فرعون أن تخدعه أو تنسيه الرسالة التي عليه من جهة إخوته. ويقول عن ذلك بولس حاسبا عار المسيح غنى أفضل من خزائن مصر. في نقطة ساعات بنسمعها كتير، عبارة بيقولها بولس الرسول في أفسس 6:4، وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. وفي كولوسي 3:21 يقول أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا. والآباء هنا مقصود بها الوالدين مش الأب بس. إيه المقصود بإغاظة الوالدين لأولادهم؟ أول حاجة يقصدها الرسول إهمال حقوق الأولاد البنوية. ليهم حقوق، حقوق في التربية، وعدم التفكير أساسا فيما هو لصالحهم. وساعات في والدين ما بيفهموش نفسية ولادهم، وساعات بيقفوا موقف وحش يتحيزوا لأحد أولادهم أكتر من الثاني. وإحنا عارفين النكبة
اللي جابت محبة يعقوب ليوسف والقميص الملون اللي ادهوله، كانت النتيجة ان اخواته حبوا يموتوه، رموه في الجب الجاف، وبعدين طلعوه وباعوه الى قافلة الاسماعيليين وصار عبدا في مصر. ولولا تدخل الله كان انتهى يوسف. التمييز، احنا اللي بنزرع الغيرة بين الاخوات، اما نميز حد عن التاني. احيانا القسوة الزائدة بتؤدي الى العكس، واحيانا اساءة الظن فيهم او تجاهلهم. ان الغيظ عندما يستولي على قلوب الابناء يمزق نفسياتهم ويكون سببا في فشلهم، وليس افضل من مصادقة الوالدين لابنائهم وبناتهم، خصوصا اذا كبروا. بيقول اذا كبر ابنك خوي، يعني خليك اخوه وخليه اخوك. فالابن يسر بأسرار نفسه لأبيه، والبنت لأمها أو العكس أو لكليهما. القسوة تقود إلى هلاك النفس. من يعني حوالي 15 سنة أو 14 سنة عرضت علي مشكلة. زوجة أستاذ في الجامعة، هو حاليا في كندا، وكان في يعني رباط صداقة قوية، والبنت رجعت من الخارج لقيت أختها خريجة أحد المعاهد العليا إنها تزوجت بإنسان غير مسيحي، وجاية بتعرض علي المشكلة. قالت لي البيت مصمم انه يقاطع البنت اختها، وقالت انا لي رأي تاني غير كده، لازم نسيب الباب مفتوح عشان لو تعبت ترجع. وبعدين قالت لي ممكن ان انا اجيبها لك، انا كنت اعرف البنت التانية. المهم باختصار جابتها تاني يوم، جمال جسدي بارع، معلقة الصليب ذهب. وقصت علي القصة التالية بدموع. أبوها كان تاجر أخشاب في القاهرة، وطبعا في الوقت ده كان توفى. والبنت في مرحلة ثانوي قالت لي كنت أتأخر يمسكني كسر الشماعة علي بقسوة زائدة. فما أن وصلت البنت للجامعة والجو المختلط وابتدت تتعرف على شاب وشافت منه حنو وعاطفة، فابتدت ترتمي في أحضانه، وانتهت النتيجة إلى أنها تزوجته زواجا مدنيا، يعني هي محتفظة بديانتها. والحقيقة كان الشخص ده شخص نبيل، لأن أنا رحت عندهم وكان في الصيام الكبير وعملوا لي أكل صيامي. كلام ده من حوالي 15 سنة، وحتى العمارة كلها ما كانش فيها ولا بيت مسيحي، فالبواب وأنا طالع قال لي رايح فين يا سيدنا الشيخ؟ قلت له أنا رايح عند بيت الأستاذ فلان. قال لي تفضل، وقعدنا نتكلم، وكان شاب لطيف. انا من وقتها طبعا انا جيت هنا وانقطعت صلتي، انما انا بحكي على الحكاية كيف بدأت القسوة. اوعوا تفكروا ان القسوة علاج، كل حاجة في حكمته وفي اتزانه وفي معقوليته. بيؤدي إلى نتيجة طيبة، لكن الحاجة التطرفات تملي بتؤدي إلى نتائج سيئة جدا. وإذا كان الرسول اتكلم عن الجانب السلبي، لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا، بعديها انتقل إلى الجانب الإيجابي وقال بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره، ما تغيظهمش، إنما بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. وشوفوا كلمة تأديب الرب دي معناها إيه، تأديب ربنا. حقيقة إن تربية الأولاد عمل مش هين، كل حاجة محتاجة لصلاة قبل الجواز، وزي ما هنشوف اختيار الزوج أو الزوجة أو الصلاة. الأولاد أو الأطفال اللي لسه ما خرجوش من أحشاء أمهاتهم محتاجين لصلاة، طول ما هم صغيرين محتاجين لصلاة. الصلاة هنا بمثابة الماء للزروع الجديدة والغصينات الجديدة، هي اللي ترويها وتنميها بالإضافة للحاجات التانية، الحاجات التقوية والوسائط الروحية الأخرى. ننتقل للكلام عن البنوة في الأسرة. إذا كنا اتكلمنا عن الوالدية، الوالدين الأب والأم، فماذا عن الأولاد؟ أولا طاعة الوالدين دي زي ما بيسميها الرسول بولس أول وصية بوعد، ربنا مد وصية اعمل كده خلاص انتهى، إنما دي الوصية الخامسة، اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك إياها الرب إلهك، علشان في مكافأة. يقول أول وصية بوعد، فإكرام الوالدين، إكرام الوالدين، طاعة الوالدين دي أول حاجة. يعني الواحد لو فكر في نفسه، وأنا كثيرا ما أتحدث بهذا يعني في الأعداد الصغيرة، يعني الواحد كان طفل كانت أمه بتشيله وهو طفل لسه ما يعرفش حاجة، كانت بتنظفه أما يوسخ نفسه، وبعد كده أما يكبر يتطاول عليهم ولا يقف منهم الموقف الحسن. هنشوف دلوقتي حكم الله إيه على الحاجات دي. ومن خير ما كتب عن المسيح في عبرانين 5:8 يقول مع كونه ابنا تعلم الطاعة، ده ابن الله وتعلم الطاعة. فين؟ في فيلبي نقرأ وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. مع كونه ابنا تعلم الطاعة. ومعلمنا بولس في كولوسي 3:20 يقول أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء لأن هذا مرضي للرب. ولكن هذه الطاعة ليست مطلقة أيضا، فهي مشروطة بأن تكون طاعة في الرب. أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق. كلام ده بيقودنا، ده في أفسس 6:1 يقودنا إلى ما تصرفات بعض الوالدين بيدفعوا ولادهم للشر وطريق العالم دون أن يدروا. كل اللي يهمهم إن ولادهم يبقى واخدين شهادات ومتعلمين، إنما يطلعوا أشرار، يطلعوا أشرار. العجيب يقفوا قدامهم في مجيئهم للكنيسة، في حضور الاجتماعات، يتصدوا لهم في الأصوام، ما تصوموش، يدفعونهم للذهاب إلى دور الملاهي، وبالنسبة للبنات يدفعوهم للتزين والبهرجة بصور خليعة. هؤلاء الوالدين سيقدمون على الله حسابا عسيرا، وهم بينكسوا رؤوسهم، لان اي انحراف من ولد او بنت بيبقى عار على الوالدين. وبعد كده اما يتجرعوا كأس المرار يبتدوا يفوقوا، لكن لا ينفع الندم بعد العدم. وان كنا نطالب الابناء والبنات بالطاعة، فنحن نطالب الوالدين بمخافة الله حتى تكون طاعتهم لأولادهم أو طاعة الأولاد لهم في الرب. والعجيب أن الكتاب يجعل من عدم طاعة الأبناء علامة من علامات الأزمنة الأخيرة، زي ما ذكر معلمنا بولس في الرسالة الثانية لتيموثاوس 3:2: ولكن اعلم هذا، انه في الايام الاخيره ستاتي ازمنه صعبه، لان الناس يكونون محبين لانفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم. ده الواحد بيقرا الناس اللي بتكتب على العربيات وبتاع، يا بركه دعاء الوالدين، فين الحاجات دي؟ حتى ما حصلناش اهل العالم في ذلك. النقطة الثانية، غير طاعة الوالدين احترامهم. قال الرب قديما: من ضرب أباه أو أمه يقتل قتلا، ومن شتم أباه أو أمه يقتل قتلا. دي في خروج 21:15-17، والمسيح يؤكد على ذلك في متى 15:4 ومرقس 7:10. القديس يوحنا ذهبي الفم يتكلم عن الأولاد الذين لا يكرمون والديهم ويشتمونهم، يقول: فمن شتمهم بكلمة يعاقب هكذا اللي بيشتم، فكم بالأكثر من يشتمهم بالعمل. من ضمن واجبات الأبناء قبول التأديب، قبولهم للتأديب. البنوة الصادقة تستوجب قبول التأديب في محبة ورضا. ويقول الحكيم سليمان: اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك، لأنهما إكليل نعمة لرأسك وقلائد لعنقك. أمثال إصحاح 1:8-9. وفي أمثال 27:5-6 يقول: التوبيخ الظاهر خير من الحب المستتر، أمينة هي جروح المحب، وغاشة هي قبلات العدو. وفي أمثال 30:17 يقول: العين المستهزئة بأبيها والمحتقرة إطاعة أمها تقورها غربان الوادي وتأكلها فراخ النسر. طاعة الأولاد إكرامهم لوالديهم، دي بركة كبيرة جدا لأولادنا وبناتنا. طاعة برضا وبقبول، عالمين أن هذه وصية الله. آخر نقطة بالنسبة للأبناء في الأسرة: إعالة والديهم. دول لما يكبروا يعملوا إيه؟ مرة تدخلت في مشكلة بين زوج وزوجته، والزوجة ما بتحبش حماتها يعني أمه. قال لها: اسمعي، أنا لو ماتت أمي دي مش هقدر أجيب أم تانية، إنما لو مت أنت هلاقي غيرك. على أي الحالات الكلمة بتظهر يعني مقدار التقدير الابن للأمومة وللأم. فإعالة الوالدين واجب مقدس، والأولاد مطالبون ومكلفون بإعالة والديهم مش يدي حسنة، لا، دول ربوك وجابوك من العدم. والمسيح وبخ الكتبة والفريسيين على تعليم اليهود عدم البر بوالديهم. قال لهم: وأنتم فتقولون إن قال إنسان لأبيه أو أمه قربان، أي هدية، هو الذي تنتفع به مني، فلا تدعونه فيما بعد يفعل شيئا لأبيه أو أمه، مبطلين كلام الله بتقليدكم. معنى كلام ده إيه؟ يجي الأب والأم محتاجين لحاجة، يوم هم يعلموه، المعلمين بتوع اليهود، يقول اسمع، روح قول لهم ده أنا هقدمه قربان، أنا هقدم الحاجة دي اللي هتاخدها دي قربان للهيكل. ما يقدروش ياخدوا حاجة بتاعت ربنا، هم في وفائهم لله ما ياخدوش. إنما المسيح وبخ هؤلاء المعلمين وقال لهم إن كنتم أبطلتم كلام الله بتقليدهم، وكلام الله يشير إلى الوصية الخمسة بتاعت إكرام الوالدين. لقد ظل المسيح أمينا لأمه حتى إلى الصليب، وعند الصليب قال ليوحنا: يا يوحنا هذه هي أمه. ننتقل للكلام عن المشاكل الأسرية. وإذا كنت مثلا أكلمت عن الوالدية والبنوة، فطبعا موضوع الأخوة في الأسرة الواحدة أمر غني عن الكلام، لأن الأخوة عندنا مش بس هي أخوة الجسدية أو رباط الدم، إنما بتشمل الأخوة في الإنسانية كلها. ننتقل للكلام عن النقطة دي، أهم نقطة في موضوعنا، المشاكل الأسرية. أول حاجة هنتكلم عن مشاكل تتعلق بالخطيبين. مشاكل تتعلق بالخطيبين. احنا كل يوم عمالين نفسخ في خطوبات. السبب ان الخطبة لا تتم على اساس سليم. في خطوبات بتتم على اساس غير سليم، غنى، واحد عاوز واحدة غنية او واحد عاوز واحد غني، وهو دلوقتي عنده شقة والشقة دي بقت كنز، او عاوزها بفستان البيت، مش هتفرش حاجة. خطبة تتم على اساس المركز الاجتماعي، خطبة تتم على اساس الجمال الجسدي. كل الحاجات دي ما بتعمرش. وانا اود ان انصح ولادنا ان هم كل واحد ياخد من مستواه الاجتماعي. يكفي اتنين بيحبوا بعض ويشيلوا بعض على راسهم ويحتملوا ضعفات بعض، انما كثيرا من الحالات حتى لو تم الزواج وفي فوارق اجتماعية او فوارق ثقافية او فوارق مادية، بيحصل تعيير وبيحصل نكد وبيحصل حاجات. فاول حاجة الاسس التي ينبغي ان يتم على اساسها اختيار الخطيبين. ساعات مثلا فتاة تبقى مثلا متأخرة في الزواج او الحاجة وما تصدق ايه، البنت تفضل بنت احسن ما تروح تتجوز وترجع لبيت اهلها بعد اقل من شهر وما ترجعش فاضية. ارادة الله تتم. موضوع الزواج يحتاج الى صلوات كثيرة لكي يعلن الرب ويكشف ارادته، مش اول ما حاجة تظهر على طول نتسرع. ده أخطر موضوع في حياة الإنسان. إنما لو فكر حد إن لو ما عجبتنيش الحكاية بعد الجواز أطلق، هذا الإنسان الله لن يتركه وسينتقم منه لأنه يدوس شريعته كما سوف نتكلم. النقطة الثانية فترة الخطوبة. فترة الخطوبة الحكمة منها أن الاثنين يعرفوا بعض، اثنين يعرفوا بعض عشان الزواج يتم على أساس سليم، والتسرع أمر في غاية الخطورة، ولا ينبغي أن نتمم الزواج قبل الارتياح الكامل. وهنا لازم أقول أن لازم الأولاد والبنات يأخذوا بنصائح الكبار وبنصائح الآباء الكهنة أيضا. وينبغي أن تكون فترة الخطوبة فترة فيها مكاشفة ومصارحة بين الخطيب وخطيبته والعكس، لأن الحاجة اللي بتتم على نظافة وعلى وضوح وعلى نور حاجة بتبقى سليمة وتدوم، غير الحاجة اللي بتبنى على أساس الغش لا يمكن أن تدوم. كان زمان يقولوا على جواز المسيحي ما فيش فراء إلا بالخناء، يعني يفضلوا كده لغاية ما يموتوا. دلوقتي لا، هناك القوانين الموضوعة التي أباحت الطلاق، وإن كانت الكنيسة لا تقر، لأن ما دلوقتي المسائل في المحاكم بتاع الأحوال الشخصية لغير المسلمين اللي بتنظر فيها القضايا بتاعتنا. ما قيمة أن تتزوج وبعد كده تطلق وتصبح عدوا لله؟ مفروض فترة الخطوبة أن كل واحد بيتعرف على طباع الآخر، إذا عجب الحال عجب، ما عجبش اللي مش عاجبه يرجع للتاني الحاجة بتاعته، كده زي ما دخلنا بسلام نطلع بسلام. الخطوبة ليست ارتباطا مؤبدا. المشاكل اللي بتحصل في فك الخطوبة، ونرجع الشبكة ولا ما نرجعش الشبكة، يجب هنا الخضوع لحكم الكنيسة. وانا عاوز اقرا لكم جزء من الرسالة الاولى لمعلمنا بولس الرسول لاهل كورنثوس الاصحاح السادس. يقول: أيتجاسر منكم أحد له دعوة على آخر أن يحاكم عند الظالمين وليس عند القديسين؟ ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ فإن كان العالم يدان بكم أفأنتم غير مستأهلين للمحاكم الصغرى؟ ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة، اللي هم الملائكة اللي سقطوا بهم شياطين، فبالأولى أمور هذه الحياة؟ فإن كان لكم محاكم في أمور هذه الحياة فاجلسوا المحتقرين في الكنيسة قضاة. لتخجيلكم أقول: أهكذا ليس بينكم حكيم ولا واحد يقدر أن يقضي بين إخوته؟ لكن الأخ يحاكم الأخ، وذلك عند غير المؤمنين. فالآن فيكم عيب مطلقا، لأن عندكم محاكمات بعضكم مع بعض. لماذا لا تظلمون بالحري؟ لماذا لا تسلبون بالحري؟ لكن أنتم تظلمون وتسلبون، وذلك للإخوة. أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ وللأسف الناس لا تقبل حكم الكنيسة، لا حكم الكهنة ولا حكم أنا. وعلى أي حال كتاب الله يدينهم. ما يجبش أبدا أن احنا نلجأ للمحاكم. الكنيسة تستطيع أنها تحل الإشكالات، إنما مين اللي يقبل حكم الكنيسة إلا ابن أو بنت للكنيسة؟ ننتقل من مشاكل الخطيبين إلى مشاكل الزوجين. إذا سألنا نفسنا المشاكل بتيجي منين؟ طبعا في أسباب كثيرة مش ممكن إن احنا هنحدها. أول سبب أحس به عدم الاحتمال والإحساس بالكرامة وهي نتيجة مفهوم خاطئ. إذا توفرت المحبة والاحترام المتبادل زي ما قلنا فما فيش مشاكل، كل حاجة، ولو حصل زعل بيروح على طول. العيب مش ان الانسان ما يغلطش، انما العيب ان الثاني يستمر في خطأ، وكلنا بنغلط من ضعفنا والضعف بيلحقنا، انما العيب ان الانسان يكابر ويعاند ويستمر في خطأه. احنا في عصر الناس اعصابها مثقلة ومرهقة ومشدودة بسبب كثرة المشاكل، عشان كده يجب ان احنا ندرب انفسنا على احتمال بعض، نحتمل بعض، والاحتمال ما هوش مكلف به طرف واحد، ده الاحتمال مكلف به الطرفين. في معظم البيوت النهاردة الزوجة بتشتغل وهي بتتعب اكتر من الرجل، هي موظفة تشتغل زي عمل الرجل بالظبط، هي ست بيت بتطبخ وتشوف طلبات البيت وهي ام. ويجب ايضا ان الازواج يقدرون متاعب الزوجات، مش الاحتمال يبقى من الجانب الاضعف، لا، الاحتمال من ناحيتين. الرسول بولس يقول ايها يجب علينا نحن الاقوياء ان نحتمل ضعف الضعفاء، وفي موضع اخر يقول يجب على الاقوياء ان يحتملوا ضعف الضعفاء. انا في رأيي انه لا يوجد انسان قوي على طول وانسان ضعيف على طول، انا ساعات ببقى قوي وساعات ببقى ضعيف، واذا وجد زوجين اما واحد منهم يبقى في قوة قادر يتمالك نفسه ممكن يحتمل الطرف الثاني، وفي مرة اخرى اذا كان الطرف الثاني مستريح ويحس بالقوة ينبغي ان يحتمل ضعفات الطرف الاخر، وبالطريقة دي نحن نستطيع ان نعيش في محبة وفي تعاون. النقطة الثانية في رأيي اللي بيجيب المشاكل المسائل المادية، المهية، فين المهية؟ بالمليم لازم تيجي. وانا في غاية الغرابة، اذا كان الاثنين بقوا جسد واحد فازاي يبقى ليهم مهيتين؟ اذا كان الاثنين الجسدين بقوا جسد واحد يبقى ليهم مهيتين، يبقى ليهم مهية واحدة. تدخل الناس، وان الطرف من الطرفين يبقى سماع بيسمع، وفي ناس ما همهاش الا خراب البيوت، ويجب ان يكون لنا من الحكمة ما لا ندع احد ايا كان يفسد العلاقة بين الزوج وزوجته او بين الزوجة زوجها. الغريب انا من خلال المشاكل اللي الواحد عايشها، ومثلا القرايب اذا كان ام حما ده انا شيء بندهش له، لان كل انسان له حب، الزوج محبته لزوجته من نوع، محبته لامه من نوع، محبته لابوه من نوع، محبته لاخواته من نوع، ولكن بكل تأكيد ان محبة الزوج لزوجته هي من اقوى انواع الحب، لان الانسان مع ابوه او مع امه مع اخواته ما هوش جسد واحد، لكنه مع زوجه او زوجته جسد واحد، وده بيدينا صورة لمدى العلاقة والرابطة بين الاثنين. لازم يبقى عندنا محبة، محبة للقرايب، واقصد بيهم الحموات. في اللغات الحما بيسموها mother in law، ام بحسب الشريعة، ام. ويظهر مشكلة الحموات دي، ولو ان دلوقتي اتحلت لانه بيربوا العيال بدل ما يودوهم الحضانة ويتبهدلوا، الحموات دلوقتي السوق بتاعهم يعني كويس، انما برضو لتعتبر الزوجة حمتها انها امها 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 كده بالفم الملان، وليعتبر الزوج حماته انها اما له. نقطة اخيرة في المشاكل هي عدم الفهم السليم لوصايا المسيح. تدخلت في مشكلة بين زوجة وزوجها، والزوجة بنت كويسة خالص، أنا أعرفها وأعرف أسرتها، وما قعدت أكلم معها مثلا جوزها بيقول حاجة، بيقول حاجة غلط لازم ترد عليه. الله، طب ما ترديش عليه سبيه دلوقتي، ده هو في حالة غضب. تقول لا انا ازاي اسمع غلط واسكت عليه. الله، وحاجات من النوع ده. يا بنتي، الفهم السليم للتعليم المسيحي هو كيت وكيت 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 وكيت. الحكمة في بعض الأحيان تقتضي أن الإنسان يسكت ما يكلمش، مش معنى كده أن السكوت علامة الرضا، لا، إنما ليس الوقت مناسبا للرد أو للكلام. الإنسان في غضبه وفي انفعاله، الغضب بيسد الودان وبيظلم العقل، ولا يستطيع ولا يكون مستعدا أن يتقبل أي نصيحة أو أي مشورة أو أي رأي مضاد في ذلك الوقت. الحاجة دي قابلتني كتير من ناس آخرين، عدم فهم سليم لوصايا المسيح. وأعتقد أننا إذا تحلينا بالحكمة فإننا نستطيع أن نتغلب على هذا النوع من المشاكل. النقطة الأخيرة في موضوعنا في هذا المساء هو قدسية الزواج المسيحي. الزواج المسيحي مش أي زواج، ما هو الزواج جسدي، لا، إنما له قدسية خاصة. سبق إن أنا ذكرت أن المسيحية تجل الزواج وترفعه إلى مرتبة السر الإلهي وتدعو الناس إلى تقديسه وإكرامه، وهي بفم أي الكنيسة بفم بولس الرسول أكبر المتحمسين للبتولية بين الرسل، تعتبر سرا إلهيا حينما يقول هذا السر عظيم، ويشبه اتحاد الرجل بالمرأة في سر الزواج باتحاد المسيح بالكنيسة. والكنيسة منذ عصر الرسل شجبت وحرمت من شركتها المانعين عن الزواج، اللي بيعتبروا الزواج شيء غير مقدس، واعتبرت هؤلاء من الهراطقة. كلام ده تجدوه في تيموثاوس الأولى 4:1-3. والآن أود أن أستعرض أمامكم بعض النقاط حتى تبرز صورة الزواج المقدسة عند المسيحيين. عندما سأل الكتب والفريسيون السيد المسيح ليجربوا بخصوص موضوع الطلاق، قال لهم إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، لكن من البدء لم يكن هكذا. والبدء هنا قلنا الأسرة في فكر الله، ده متى 19:18. إن هذا الذي كان من البدء هو ما جاء بسفر التكوين اللي احنا قلناه، وهو الوضع الإلهي أو ما أسميناه الأسرة في فكر الله. فماذا كان منذ البدء؟ كان في إيه؟ قال السيد المسيح: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى، من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته
ويكون الاثنان جسدا واحدا. إذن ليس بعد اثنين بل جسدا واحدا، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان.
وهنا بس أتوقف نقطة عشان الناس بيجوا بيواجهونا بالحاجات دي، يقول انتوا مش كهنة وربنا اداكوا سلطان الحل والربط. سلطان الحل والربط في خطاياك، انما ما حلش واربط في شريعة المسيح. ده قال اللي يزود على دي ازود عليه الضربات المكتوبة في الكتاب، واللي يحذف احذف اسمه من سفر الحياة. السماء والارض تزولان ولكن كلمة من كلامي لا يزول. الكهنوت ليس له سلطان انه يحل كلام المسيح. سلطان الحل اللي ادهون الله ككاهن، انسان بيخطئ وبيتوب عن خطيته وانا بأعطيه الحل، انما الحل والربط مش في شريعة المسيح، ليس من سلطان احد ولو بطاركة العالم كلهم مجتمعين. فالذي جمعه الله لا يفرقه انسان. نلاحظ على هذا الزواج الآتي: اثنان فقط ذكرا وانثى، الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وانثى، هذه اول حاجه. الحاجه الثانيه: يجمعهما الله في وحده عجيبه، لا يصبحان بعدها اثنين بل واحدا. النقطه الثالثه: لا يستطيع أحد أن يفرقهما، ما جمعه الله لا يفرقه إنسان على الإطلاق. كده ثلاث نقط. في بدء الخلقة، أقصد زمن آدم، كانت الأرض خالية من البشر، وربنا كان عاوز يعمر الأرض، ومع ذلك لم يصنع لآدم سوى زوجة واحدة، وكان آدم من مفرده في هذا الكون الواسع، ومع ذلك فإن الله لم يخلق له سوى معين واحد يشارك حياته. وبعد ما ذكر سفر التكوين قصة آدم وحواء، يختم على هذا الوضع الإلهي بقوله: ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا. لكن البشرية أخطأت، فقتل قايين أخاه هابيل. الله لعن قايين ونسله، وكان من نسل قايين رجل قاتل اسمه لامك. ولامك ده الإنسان القاتل، أول إنسان ذكر عنه الكتاب المقدس أنه تزوج بأكثر من امرأة، اتجوز اثنين، ده في تكوين 4:19. وكانت النتيجة أن انتشر الزنا في الأرض، فانتقم الله لقتل هابيل وزنا الناس وكسر ناموس الزواج الإلهي، انتقم بالطوفان وأباد الخليقة ما عدا 8 أنفس، هم نوح وزوجته وأولاده الثلاثة وزوجته. والله بالطوفان الذي أباد فيه العالم القديم، كما يقول القديس جيروم أو إيرونيموس، صحح وضع الزواج. فكان لنوح زوجة واحدة، وهكذا كان لكل واحد من أولاده الثلاثة. كل اللي كانوا في الفلك كانوا كم نفس؟ 8، زي ما ذكر بطرس في رسالة الأولى 3:20، وده موجود في تكوين 6:18 وتكوين 7:13 وتكوين 8:15-18. 8 أنفس من ضمن أغراض الطوفان. الله أباد الخليقة الفاسدة وصحح أيضا موضوع الزواج. من ضمن سمات قدسية الزواج المسيحي أو الزواج في المسيحية هو عدم السماح
بالطلاق بكلمات واضحة صريحة قاطعة في عظة المسيح على الجبل، يقول: وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن تزوج مطلقة فإنه يزني. متى 5 عدد 32، ونفس الكلام أكدوا في متى 19:9 ولوقا 16:18. أما القديس مرقس في إنجيله فيورد نصا أكثر صراحة، مرقس 10:10-11 يقول: من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها. التوضيح هنا كلمة عليها، لأن هي معتبرة زوجته. وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني. الأمر يعني مش خاص بالرجل وبالمرأة. من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني. إيه فكرة عدم الطلاق؟ فكرة عدم الطلاق هي فكرة الجسد الواحد. إن دول بقوا جسد واحد مش ممكن أبدا شطر هذا الجسد إلى قسمين. من البدء، من وقت الخليقة يكونان جسدا واحدا، ده التكوين إصحاح 2:24. والمسيح يؤكدها، إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد. وبولس الرسول يذكر نفس الشيء في أفسس 5:3 حينما يشبه اتحاد الرجل بالمرأة في سر الزواج باتحاد المسيح بالكنيسة. فالمسيح مسيح واحد والكنيسة كنيسة واحدة. والقديس يوحنا الذهبي فم يخاطب العروسين قائلا: لقد أصبحتما الآن واحدا مخلوقا حيا واحدا. ثم يشرح كيف أن المرأة بالزواج تصبح جسد الرجل، تعليقا على كلام بولس: من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط. يقول ذهبي الفم: أتسأل كيف هي جسده المرأة؟ أتسأل كيف هي جسده؟ اسمع، هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هكذا قال آدم، لأنها مصنوعة من مادة منا. وليس هذا فقط، وإنما يقول الله: يصيران جسدا واحدا. ليس لاشتراكنا في طبيعة واحدة، كلا، إنما هذا لأنه ليس هناك جسدان، وإنما جسد واحد هو الرأس وهي الجسد. ويستطرد نفس هذا القديس ذهبي الفم قائلا، يقول: لم يقل روحا واحدا ولا نفسا واحدا. ما قالش يصيران روحا واحدا أو يصيران نفسا واحدا. في الواقع إن الله منذ البدء قد عمل إعدادا خاصا لهذا الاتحاد لتحويل الاثنين إلى واحد، فهو لم يخلقها من خارج، من حاجة من بره، لئلا يشعر آدم أنها غريبة عنه. وانتوا عارفين كما يقول الآباء المفسرون أن الله حينما خلق حواء ما خلقهاش من حتة، ما كان ممكن ياخد حتة من رجلين آدم لئلا يطأها ويدوسها، ولم يأخذها من قطعة من رأسه لئلا تسوده، ولكن من ضلع من أضلاعه قريبا إلى قلبه. عشان كده احنا في الزواج بنلبس دبلة الزواج اولا مستديرة ومن ذهب، الذهب اجود المعادن والمحبة المسيحية لا مثيل لها، والدائرة ملهاش بداية ولا نهاية، لان المحبة المسيحية لا بداية لها ولا نهاية. يقول القديس أنفروسيوس: ده أسقف ميلان والمرشد الروحي للقديس أغسطينوس، يقول: إن الله أخذ ضلعا من آدم وعملها امرأة لكي يرجع ويربطهما مرة أخرى ويصبحان جسدا واحدا. وفكرة الجسد الواحد تتعارض كلياتا مع حاجتين، مع فكرة الطلاق وطبعا مع فكرة تعدد الزوجات، احنا ما عندناش تعدد زوجات.
وهنا يبرز السؤال، لماذا يسمح الله بالطلاق للزنا؟ اشمعنى الزنا ده اللي يسمح الله فيه بالطلاق؟ والجواب انه بالزنا يكون الزاني قد حطم مبدأ الجسد الواحد، لان جسدا ثالثا قد دخل بالزنا في الاتحاد الذي ربطه الله ففصم عرى وحدته. بولس الرسول بيقول ايه؟ ام لستم تعلمون ان من التصق بزانية هو جسد واحد؟ لانه يقول يكون الاثنان جسدا واحدا، لان في جسد ثالث دخل. وهنا يبقى الحكاية لم تعد كما قصدها الله جسدا واحدا. وفي نقطة تانية نود أن نشير إليها، كما أن الذي يلتصق بامرأة يصير معها جسدا واحدا، كذلك من التصق بالرب فهو روح واحد. ده كورنثوس الأولى 6-7. الاتحاد الأول اتحاد الرجل بالمرأة نسميه زواجا جسديا، والاتحاد الثاني الالتصاق بالرب نسميه زواجا روحيا. وفي الكتاب المقدس أمثلة عديدة لهذا الزواج الروحي بين الله وشعبه، أو بين الله وكنيسته، أو بين الله والنفس البشرية. ولذلك فالرسول يقول خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. يقول القديس إيرونيموس جيروم، المسيح بالجسد بتول وبالروح تزوج مرة واحدة، لأن له كنيسة واحدة هي التي قال عنها الرسول أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. فكما أن المسيح مثال يقتدى به، يقتدي به البتوليون في حياته البتولية حسب الجسد، كذلك هو مثال أيضا للمتزوجين في علاقته الروحية بالكنيسة. وليس أدل على قدسية الزواج المسيحي ووحدته، من أن المسيحية لها نظرة خاصة من الزواج الثاني بعد الترمل. والمسيحية وإن كانت تجيز الزواج الثاني بعد الترمل لكنها لا تستحسنه وتنصح بعدم قيامه وتضع في درجة أقل من الزواج الأول، وكان الحماس شديدا جدا ضده في القرون المسيحية الأولى، وطبعا ضد لياقته لا ضد شرعيته، فهو من ناحية الشرعية قائم لأن هذا الزواج يتم في الكنيسة أيضا. القديس إيرونيموس يقول آدم الأول كانت له زوجة واحدة، والمسيح آدم الثاني كان غير متزوج، فليرنا أنصار الزواج الثاني آدم ثالثا تزوج مرتين. إنما هنا أنا أحب أقف وقفة عشان أوضح هذا الكلام. ليس معنى هذا خطأ زواج المترملين، فالظروف تغيرت وهناك دواعي كثيرة خاصة في هذه الأيام. إنما اللي أردت من ذكر هذه النقطة هو توضيح مدى قدسية الزواج المسيحي ومدى قدسية العفة عند المسيحيين، لأن ضبط النفس هو من أقوى الدلالات على قدسية الزواج المسيحي. ثمة نقطة أخيرة تتصل بقدسية الزواج في المسيحية، هي عفة الزواج المسيحي. بعض الناس بيفكروا أن العفة دي مطالب بها غير المتزوجين والمتزوجين غير مطالبين بالعفة. هذا كلام خطأ،
فالعفة مطالب بها المتزوجون وغير المتزوجين على السواء. ولذا فقد حددت الكنيسة فترات يمتنع المتزوجون فيها عن المعاشرات الزوجية، وهي فترات الصوم. يقول القديس إيرونيموس: فإن كان المسيح يحب الكنيسة في قداسة وعفة وبدون دنس، فليحب الأزواج زوجاتهم في عفة، ليعرف كل واحد كيف يقتني إناءه في قداسة وكرامة، ليس في شهوة مثل الأمم الذين لا يعرفون الرب. فالغرض الأساسي من الزواج المسيحي هو إنجاب النسل وليس إشباع الشهوة. ويقول العلامة أثيناغورس الذي كان مديرا للكلية الإكليريكية اللاهوتية في الإسكندرية في القرن الثاني، كتب في دفاعه حوالي سنة 180، يقول: كل واحد منا ينظر إلى زوجته التي تزوجها حسب القوانين التي وضعت بواسطتنا، وهذه فقط لغرض إنجاب البنين. وكما أن الزارع يلقي بزاره في الأرض منتظرا المحصول ولا يلقي فيها أكثر، هكذا معنا إنجاب البنين هو مقياس السماح للرغبة. ويعلق القديس أوغسطينوس على نفس الموضوع بقوله: إن رابطة الزواج من القوة، بحيث على الرغم من أنها ربطت بقصد إنجاب البنين، إلا أنها لا يمكن أن تحل بسبب عدم إنجاب البنين، وليس مصرحا تطليق العاقر. ويقول كليمندوس الإسكندري: الزواج هو أول رابطة بين الرجل والمرأة لإنجاب بنين شرعيين. وبالإضافة إلى إنجاب البنين كغرض من أغراض الزواج المسيحي، فهناك الغرض الذي أشار إليه الله في بدء الخليقة: أصنع لآدم معينا نظيره. ليس حسنا أن يكون آدم وحده. وفي ذلك يقول أوغسطينوس: ليس الزواج لإنجاب البنين فقط، وإنما أيضا لأجل التكوين الطبيعي للجماعة، أي التعاون الاجتماعي. ويستطرد قائلا: إن شهوة الجسد تخفف بواسطة المشاعر الأبوية ومشاعر الأمومة. أيها الإخوة، هذه بعض النقاط في الحياة الأسرية السليمة، وكلها ترتكز على مدى صلة الإنسان بالله، ومدى قيام الحياة الزوجية على أساس سليم وعلى أساس المسيح نفسه. ليتنا نتذكر دائما أن الزواج المسيحي ليس بين اثنين، ولكن بين ثلاثة: الرجل والمرأة والمسيح. وليحس المتزوجون في بيوتهم أن الطرف الثالث هو موجود معهم دائما، يربطهم ويقويهم ويسندهم ويزيد من ترابطهم ويزيد من محبتهم إن أوجدوا له مكانا في داخل هذه الأسرة التي كونها هو ولم يكونوها هم بأنفسهم. يبدو أن في بعض تقديمات عطايا، بس أعلن عنها. في إعلان ورد إلى مكتبة البيع بالكثرية كتاب قطمارس أسبوع الآلام للحاجزين، كذلك مجموعة كبيرة من كتب تفاسير العهد القديم وتفاسير الرسائل الأم مستدرس يعقوب، وكذا مجموعة ضخمة من الهدايا والصور.
تقيم كنيسة ماري جرجس بالحمرة نهضة روحية لمدة 3 أيام، أيام الثلاث والأربع والخميس المقبلين، بمناسبة تذكار ظهور السيدة العذراء مريم والشهيد العظيم ماري جرجس بهذه الكنيسة. والدعوة عامة للكل، وكل سنة وانتم طيبين.
تفضل نصلي.
أمين الليل ويغترفيك أيك راجل نعماتك إلقائك تصنع ونصنع ونعام تنوشي بلنقل موجه عمشوي ومتنسجل
الله يترأف علينا ويباركنا ويزر وجهه علينا وارحمنا. رب خلي شعبك وبارك ميراثك ارعاهم وارفعهم الى الابد. ارفع قرن المسيحيين بإشارة الصليب المحيي بالصلوات والطلبات التي تصنع عنا كل حين والة إله الطاهرة القديسة مريم والأربعة العظماء الأطهار المنيرون ميخائيل وغبريال ورفائيل وسريال وكافة مصاف الملائكة وسادات الآباء الرسل وجميع العباد والسواح والنساك والمجاهدين والمقطعين وكل لباس الصليب وكل الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة منذ آدم ولا آخر ظهور. وبركة هذا الصوم المقدس الذي صام مخلصنا الصالح عنا وبركة أم النور الطاهرة مريم أولا وآخرا بركتهم المقدسة ونعمتهم وقوتهم ومعونتهم وهبتهم ومحبتهم فلتكن معنا كل الأبد آمين. بأخرس بنوتي أيها المسيح الأهل.